وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله.
ننتقل إلى الحديث الذي رواه الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. سبق في أول الباب على أن الاستغاثة بغير الله تبارك وتعالى شرك، ويجب على المسلم أن يستغيث بربه وخالقه ومالكه، وهو الذي ينفعه وهو الذي يضره وهو الذي يدفع عنه البلاء. هذا الحديث الذي أورده المصنف هنا نسمع لفظه أن بعض الصحابة حينما كان ذلك المنافق يؤذي المؤمنين في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا اذهبوا بنا إلى الرسول نستغيث به من هذا المنافق. الرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم هذه العبارة: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. ننظر في معنى الحديث وفي شرحه، لأن الاستغاثة بشخص من شخص موجود يستطيع أن يدفع شره عنه، كما سبق الحديث عن ذلك أن مثل هذا جائز، أي في الدنيا إذا كان شخص معتدي على آخر أراد أن يقتله أراد أن يأخذ ماله أراد أن يعتدي عليه بأي اعتداء، فلك أن تطلب من الموجود عندك أن يدفع عنك ذلك الشر، فهذا لا مانع فيه. أما إذا كان المستغاث به ميتا أو كان غائبا فهذا لا يجوز، لأنه شرك بالله تبارك وتعالى. الرسول عليه الصلاة والسلام حي، وجاءوا إليه في حال حياته وطلبوا منه الاستغاثة، أي استغاثوا به أن يدفع عنهم شر ذلك المنافق، وهو قال لهم هذا القول. فلنسمع لقول العلماء في شرح هذا الحديث حتى نستفيد منه في حياتنا وفي أعمالنا. يعني قوله روى الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله. قوله أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، قال المؤلف لم أقف على اسم هذا المنافق، يعني من هو؟ قال المعلق الشارح قلت هو عبد الله بن أبي، يعني هذا المنافق، وإن لم يأتي التصريح باسمه وهو عبد الله بن أبي كما صرح به ابن أبي حاتم في روايته. وقوله فقال بعضهم أي الصحابة رضي الله عنهم هو أبو بكر رضي الله عنه، يعني الذي قال هذا القول للصحابة الموجودين قوموا بنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أبو بكر رضي الله عنه. وقوله قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، لأنه صلى الله عليه وسلم يقدر على كف أذاه، يعني قالوا هذا القول لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقدر على كف أذى هذا المنافق لأنه كان يؤذيهم. قوله إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله فيه النص على أنه لا يستغاث بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا بمن دونه، كره صلى الله عليه وسلم أن يستعمل هذا اللفظ في حقه، يعني الرسول كره أن يقول له مثل هذا القول، ولهذا قال لهم لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل، وإن كان مما يقدر عليه في حياته. لماذا قال هذا؟ يقول حماية لجناب التوحيد، حماية لجناب التوحيد وسدا لذرائع الشرك وأدبا وتواضعا لربه، يعني يقول الرسول عليه الصلاة والسلام وإن كان قادرا على دفع ذلك الشخص لأنه موجود أمامه يستطيع أن يتصرف معه، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام بحكمته وبعلمه وأدبه مع ربه عز وجل كره أن يقال مثل هذا القول، يعني كره أن يقال له نستغيث به من هذا المنافق، ولذلك قال إنما الاستغاثة بالله. قال وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك، لأن مثل هذا قد يأتي في المستقبل، يعني بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد يأتي بعض الناس فيقولون مثل هذا القول ويستغيثون بغير الله الاستغاثة الممنوعة. وتحذيرا للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. الأقوال قولهم نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فإذا كان فيما يقدر عليه صلى الله عليه وسلم في حياته فكيف يجوز أن يستغاث به بعد وفاته؟ يعني إذا كان هو منعهم أن يقولوا مثل هذا القول في حياته فكيف يجوز أن يقال هذا بعد وفاته؟ أي كيف يصح لمسلم أن يقول الآن نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم أو بغيره من البشر، ويطلب منه أمورا لا يقدر عليها إلا الله عز وجل، كما جرى على ألسنة كثير من الشعراء كالبوصيري. هو يريد أن يبين على أن هناك جماعة غلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وجاءوا بأمر هو نهى عنه في حياته، أي ذلك الأمر نهى عنه في حال حياته وكرهه وإن كان يقدر على عمله، فنهاهم عن ذلك القول، فكيف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم؟ ثم جاء بكلام البوصيري وغيره من الشعراء الذين مدحوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغلوا في مدحه وتجاوزوا الحد الذي ينبغي أن يقف عنده كل مؤمن، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. البصير ماذا قال؟ ذكر بيتا من أبياته التي جاءت في هذه القصيدة وهي مدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن تجاوز في مدحه الحد الذي ينبغي أن يقف عنده، فقال يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العممي. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به، كي ماله ما يلوذ به؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يلاذ به. فهو قال هذا القول في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول في حال حياته منع من قال له قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فكيف تقول له وقد توفي مثل هذا القول وتقول يا أكرم الخلق؟ ما في شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكرم الخلق على الله وأنه أفضل الخلق، لكن هو علمنا كيف نتعامل معه، كيف نعمل بسنته، أي نتبعه صلى الله عليه وسلم في جميع ما أمرنا به وننتهي عن جميع ما نهانا عنه. أما قوله يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العمم، فهذا من المغالاة والإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وجاء في هذه القصيدة يعني قوله في العلم، قال عن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن علومك علم اللوح والقلم، يعني يقول عن الرسول عليه الصلاة والسلام أن العلوم اللي عنده كثيرة جدا لا تعد ولا تحصى، الموجود في اللوح المحفوظ الذي أمر الله تبارك وتعالى القلم أن يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة، يقول ذلك الموجود هو من جزء من علم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا إغلاء، هذا غلو وإطراء لرسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه في حال حياته، فكيف يأتي إنسان بعد مماته ويقول فيه مثل ذلك القول؟ ثم قال ومن الاستغاثة بمن لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا، لأنه لا يجوز لمسلم أن يستغيث بإنسان في شيء لا يستطيع أن ينفعه فيه، لا يستطيع أن يضره ولا يستطيع أن ينفعه، وليس له لا يملك لا حياة ولا موتا ولا نشورا. ويعرضون عن الاستغاثة بالرب، ويعرضون يعني يتركون الاستغاثة بالرب العظيم القادر على كل شيء الذي له الخلق والأمر وحده وله الملك وحده لا إله غيره ولا رب سواه. قال تعالى يعني مخاطب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقول للناس قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، الرسول نفسه عليه الصلاة والسلام يقول لا أملك ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله في مواضع من القرآن، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فأعرض هؤلاء عن القرآن واعتقدوا نقيض ما دلت عليه هذه الآيات المحكمات، وتبعهم على ذلك الضلال الخلق الكثير والجم الغفير. يقول هؤلاء الذين تجاوزوا الحد وغلوا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي الصالحين وفي الأولياء أضلوا الناس، لأنهم تبعوهم في تلك الأعمال وتركوا ما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فاعتقدوا الشرك بالله دينا والهدى ضلالا، فإنا لله وإنا إليه راجعون. كثير من الأمور الآن من البدع الموجودة حيث ورثها الأبناء عن الآباء حتى أصبحت هي السنة، فإذا جئت تتكلم في هذه البدعة وتبين على أنها بدعة وأنها مخالفة هم يستنكرون عليك ويقولون كلامك هذا هو البدعة، وهذا الأصل الذي نحن عليه هو السنة، وهذا بسبب موت السنن وترك السنن والاقتصار على ما جاء في الكتب المشتملة على الخرافات والبدع. فيجب على كل مسلم أن يرجع إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن السنة مثل هذا النور، إذا جاء ذهب الظلام، وأما البدع والخرافات فيه الظلام والضلال. فيجب على كل مسلم أن يعود إلى كتاب ربه وإلى سنة نبيه صلى الله عليه وسلم.